الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع والأخير من تفسير سورة القصص. إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عمه، فبغى عليهم حين رزقه الله عز وجل ما رزقه من الأموال الكثيرات، لم يحمد ربه عليها، وآتيناه من الكنوز الأموال ما إن مفاتحه جمع مفتاح، لتنوء بالعصبة أولي القوة لتثقلهم وتميل بهم إذا حملوها لثقلها، والعصبة ما بين 10 إلى 15. إذ قال له قومه لما رأوا من أشره وبطره: لا تفرح، لا تبطر ولا تمرح، إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين، وابتغي اسلك واطلب فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي استغل النعم التي أعطاك الله عز وجل لوصولك إلى عظيم شأن الدار الآخرة. وفي الحديث: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهو حديث مرسل على الصحيح، وجاء عن ابن عباس عند الحاكم وفيه كلام، ولكن المعنى هو ما دل عليه. ولا تنس نصيبك، حظك من الدنيا، أي مما أباح الله لك، ولا تنس، لا تترك نصيبك من الدنيا، وأحسن إلى المخلوقين كما أحسن الله إليك بالرزق الحسن، وكذلك أحسن إلى الله بتوحيده وطاعته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا تبغي الفساد في الأرض، الشرك والمعصية، إن الله لا يحب المفسدين. قال عند ذلك كبرا ومعارضة: إنما أوتيته، أي هذا المال، على علم عندي، أي علم بأوجه المكاسب، يعني كأنه يقول بذكائي وفطنتي، أولم يعلم هذا المتكبر المتجبر الباغي أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، كقوم عاد وثمود ومن إليهم، وأكثر جمع أتباع، ولا يسأل عند إهلاكهم عن ذنوبهم المجرمون، وقيل لا يسألون حين دخولهم النار. فخرج قارون على قومه في زينته أبهته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يطمعون فيها ويرغبون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الأموال الكثيرات والحلل الوفيرات، إنه لذو صاحب حظ النصيب عظيم من المال. لكن رد عليهم المؤمنون الموحدون وقال: الذين أوتوا العلم، أصحاب البصر والبصيرة، الذين يعرفون الفتنة وهي مقبلة وأما العوام لا يعرفونها إلا وهي مدبرة. ويلكم، ويل وويح، ويل يقال على سبيل العذاب والاحتقار، وويح على سبيل الترحم. ثواب الله، أجر الله خير لمن آمن بالله ربا وعمل صالحا، أي انقاد ظاهرا وباطنا، ولا يلقاها، أي هذه الخصلة العظيمة الإيمان والعمل الصالح، أي لا يؤتاها إلا الصابرون. فليس كل أحد يهدى للطريق القويم والصراط المستقيم، وإنما هي منة الله لعباده المؤمنين الموحدين. فكان الشأن فخسفنا به وبداره الأرض، يعني هووا في الأرض، فما كان لهم فئة طائفة ينصرونه من دون الله لعجزهم، وما كان من المنتصرين لكفره وبغيه. وقد جاء في حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي قد أعجبته نفسه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أصحاب النظرة الدنيوية، يقولون بعد أن رأوا ما حل به: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. عرفوا أن الله عز وجل يوسع لمن يشاء ويمنع من شاء لحكمة أرادها. ويك أنها كلمة يؤتى بها للتعجب، مع أن بعضهم قال فيها غير هذا، لكن كأنه هذا الأظهر والله أعلم. لولا أن من الله علينا بالعفو والصفح عن كلامنا لخسف بنا في الأرض، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة، الجنة وما فيها من النعيم، نجعلها للذين لا يريدون علوا كبرا وظهورا في الأرض، ولا فسادا بالشرك والبدعة وغير ذلك من أسباب البعد عن الله، والعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، العاقبة للتقوى. فانظروا كيف مكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج طريدا وحيدا فقيرا مستضعفا، فعاد في أزمنة يسيرة فاتحا منتصرا. من جاء بالحسنة التوحيد وغير ذلك من الطاعات فله خير منها، الحسنة بعشر أمثالها كما في الحديث الصحيح. ومن جاء بالسيئة الخطيئة والفعل السيء الذي كتب عليه خطيئة، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. في باب المؤمن يضاعف الله عز وجل لهم الحسنات والمثوبات، لأنه فضله وكرمه وجوده. أما في باب السيئات لا يزيدهم شيئا عن سيئاتهم، لأنه يتصف بصفة العدل العظيمة، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك جاء في الجنة فيبقى لها فينشئ الله لها نشأا، بينما في النار لا لم يأتي ذلك. إن الذي فرض عليك القرآن أنزله عليك وأمرك به وأمرك بالأخذ به لرادك مرجعك إلى معاد يوم القيامة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن هو في ضلال مبين في هلاك وبعد. ولا شك أن الجواب معروف، الذي جاء بالهدى هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبلغون ذلك، والذي هو في ضلال مبين أبو جهل ومن إليه من الكافرين. وما كنت ترجو أي تؤمل أن يلقى إليك الكتاب يوحى إليك بالقرآن إلا رحمة من ربك، هو الذي اختارك واصطفاك واجتباك، فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم وبغيهم. وفي هذه الآية الولاء والبراء من الكافرين والمشركين، وفيه أن النبوة فضل من الله عز وجل لا تنال بأوجه المكاسب، كما ذهب إلى ذلك القاديانية والباطنية، من أن النبوة والرسالة قد تنال ببعض المكاسب والأعمال. ولا يصدنك عن آيات الله أي القرآن، يبعدونك عن القرآن بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك إلى توحيده وإفراده بما يجب له. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأمته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا تكونن من المشركين المنددين، ولا تدعو تعبد مع الله إلها آخر، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، إثبات صفة الوجه لله. والمعنى كل شيء هالك إلا الذات المتصفة بالوجه. وقد فسر المبتدع الوجه بالثواب والإحسان أو بإرادة الثواب وإرادة الإحسان، وهذا تفسير باطل. فالوجه صفة ذات يتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالوجه، لما جاء في البخاري لما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فلو كان مخلوقا لوقع في الشرك. وقد قال الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. له الحكم أي فصل القضاء يوم القيامة، وإليه ترجعون أي في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم، فيجازي المحسن بإحسانه والكافر بإساءته. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة القصص، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، ويليها سورة العنكبوت إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.